السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول موضوع من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالمفارقات الزوجية، ألا وهو موضوع الخلع. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فأحيانا يحدث وبعد الزواج ألا تستقيم المعيشة بين الزوجين لاختلاف في الطبائع أو الخصال أو الأخلاق أو غير ذلك، فكما أنه يباح للزوج أن يطلق زوجته إذا خشي ألا تستقيم المعيشة معها، فكذلك للزوجة أن تطلب فراق الزوج وأن تفتدي نفسها منه. وهذا على غير ما يصف أعداء الإسلام إسلامنا به. أعداء الإسلام يصفون إسلامنا وديننا بأن فيه ظلم للمرأة، كلا وحاشا، فالذي شرع لنا الدين هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد علمنا من أصل خلقتنا وجبلتنا أن الرجال يختلفون في جبلتهم وفي خصالهم عن النساء، إذ الله قال: وليس الذكر كالأنثى. فللرجال حقوق وللنساء حقوق، وثم حقوق مشتركة للرجال وللنساء على السواء. فأقول بالله تعالى التوفيق ما قد سبق ذكره، أو أكرر ما قد سبق ذكره، أنه وكما أن للرجل أن يطلق زوجته إذا كرهها أو أبغضها، فكذلك للمرأة أن تطلب فراق الزوج إذا كرهت معيشته أو لم تتحمل أخلاقه. وحينئذ شرع الخلع. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن تعاملات الأزواج مع الزوجات: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا خطاب للأزواج الذين تزوجوا. يقول الله تعالى لهؤلاء الأزواج الذين تزوجوا وأعطوا النساء مهورا، يقول تعالى: ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حاصل معنى الآية الكريمة أنه لا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ شيئا من الصداق الذي دفعته لامرأتك إلا في حالة واحدة: إذا كرهت هي المعيشة معك وافتدت نفسها بالمال الذي أعطيته لها. وهذا الذي يسميه العلماء الخلع. فالخلع هو فداء المرأة نفسها بالصداق الذي أعطاها زوجها أو بشيء من الفداء آخر. وثم تفصيلات في هذا الصدد. فإذا الأصل عندنا في تجويز الخلع هو قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما أي لا إثم على الزوج إذا قبل ما أعطته زوجته ولا إثم على الزوجة إذا بذلت المال لتفتدي نفسها من زوجها. هذه الآية الكريمة هي الأصل في الخلع وفي تجويزه وفي جواز استرداد الزوج ما أعطاه لزوجته. وثم أصل آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عنها هي الأخرى، وهي حبيبة بنت سهل. فقد أتت حبيبة بنت سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. وفي بعض الزيادات عند البخاري، وهذه زيادة من المنتقد على الإمام البخاري، والمنتقدات على البخاري أحاديث قليلة جدا، ألا وهي: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فزيادة وطلقها تطليقة تفرد بها راو يقال له أزهر بن جميل، وهي زيادة معلولة عند كثير من أهل العلم، أعني زيادة وطلقها تطليقة. إنه سيأتي عما قريب إن شاء الله ما لهذه الزيادة من أثر في الأحكام الفقهية المتعلقة بالخلع. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس هذا معلوم أنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه للوفود يخطب فيهن ويبلغهن مقولة النبي ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك أن مسيلمة الكذاب لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على النبي بعض الاشتراطات كي يسلم، أن يكون للرسول شيء وله شيء بعد وفاة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني مثل هذه ما أعطيتكها، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. فثابت بن قيس بن شماس هذا كان صحابيا جليلا فاضلا خطيبا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو مبشر بالجنة كذلك، وإن لم يكن ضمن العشر المبشرين بالجنة، إلا أن بشارته بالجنة كانت في حديث مستقل. وذلك أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل ثابت بن قيس في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يبحث عنه عن حاله، فقالوا: يا رسول الله، هو قاعد في البيت يبكي. قال عليه الصلاة والسلام: سألوه لما يبكي؟ فسألوه: لما تبكي؟ قال: الأبعد حبط عمله. الأبعد كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه الكريم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فذهب الناس بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل هو من أهل الجنة. ومع أنه كان من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، وكان لا ينقم عليه خلق ولا دين، إلا أن امرأته أبت إلا أن تفتدي نفسها منه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر ووقفت عند بابه، فخرج قائلا: من؟ قالت: حبيبة بنت سهل الأنصارية يا رسول الله. قال: ماذا جاء بك؟ قالت: لا أنا ولا سهل، لا أنا ولا ثابت بن قيس يا رسول الله، أي لا نجتمع أبدا. في بعض الروايات الأخر: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قيل إنه كان دميما ولا تستطيع أن تؤدي له حقه، فتخشى أن تقع في كفران العشير الذي منه عدم أداء حق الزوج، فأرادت أن تفتدي نفسها من زوجها ثابت بن قيس بن شماس حتى لا تقع في عنة في دينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة. وقال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأمره ففارقها. الحاصل من ذلك أن هناك أصلان للخلع. الأول قول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على الزوج أن يقبل ولا جناح على الزوجة أن تدفع فيما افتدت به. ثم الأصل الثاني من أصول الخلع وهو قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنها هي الأخرى. فهذان الأصلان في هذه المسألة. فديننا ليس فيه عنة وليست فيه مشقة، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا تعذرت المعيشة بين الزوجين وخشيت المرأة ألا تقيم أمر الله مع زوجها، فلها حينئذ أن تفتدي نفسها. وهذا الافتداء وهو بذل المرأة مالا لفراق زوجها، هذا الذي يسميه العلماء الخلع. وهذا الخلع له بعض المسائل الفقهية والمتعلقات الفقهية، منها: هل الزوج يأخذ من زوجته الذي أعطاها فقط، أم أن الزوج له أن يأخذ من زوجته أكثر من الذي أعطاها، أم أنه يجوز له ويجوز لها أن يأخذ أقل مما أعطاها إن رضي بذلك؟ فهذه مسألة أولى. أعيد صياغتها: هل الزوج يأخذ من زوجته التي أرادت الخلع الذي أعطاها فقط، أو أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، أو أنه يجوز لها أن تفتدي بشيء ولو كان قليلا إذا رضي الزوج بذلك؟ فجمهور العلماء يجوزون للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها. جمهور العلماء يجوزون للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا: وهذا يرفع الإثم عن الزوج إذا أخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال الإمام مالك وغيره، إلا أنه أردف قوله بقوله: وليس هذا من مكارم الأخلاق. وليس هذا من مكارم الأخلاق. أما القول الآخر للعلماء فتؤيده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال: أتردين عليه حديقته؟ ولم يطالبها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من رد الحديقة. لم يطالبها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من رد الحديقة التي كانت صداقا من ثابت بن قيس بن شماس لزوجته. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن الزوج يأخذ الذي أعطاها، فبذلك جرت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لهذا الحديث: أتردين عليه حديقته؟ أذكر بعض إخواني القضاء في بعض الدول العربية التي من مراسيمها ومن قوانينها أن الزوج يطلب ما يشاء من زوجته كي يفارقها. أطالبهم بإعادة النظر فيما هم عليه، لأن بعض الأزواج في بعض الدول يتعنت تعنتا شديدا، فأحيانا يكون قد أعطى الزوجة على سبيل المثال 10,000 صداق ويطالب بمليون كي يفارقها، والمحكمة تقره في هذه الدول على ذلك. فأرجو من الله أن يؤرجو الله أن يوفق هؤلاء القضاة لإعادة النظر فيما هم عليه، فثم نسوة تضررن تضررا بالغا من ذلك، وأصبح الذي يتزوج امرأة ولها مال وثراء يطمع في مالها وفي ثرائها حتى يفارقها، مستدلا بعموم الآية الكريمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به إن استدل. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتبين ما أجمل فيه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته. وقد ورد أن مولاة لعبد الله بن عمر اختلعت فافتدت نفسها بكل شيء إلا من درعها، أي إلا من ثوبها الذي تلبسه، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا فيما يتعلق بأخذ الزوج القدر الذي أعطاها أو أكثر مما أعطاها، وطرائق العلماء في ذلك. إجمالا، أهل الحديث جمهورهم على أن الزوج يأخذ الذي أعطاه لزوجته فقط، أما الجمهور فيجوزون، جمهور من الفقهاء فيجوزون له أخذ أكثر مما أعطاها هذا. وقد تكون هناك أضرار نفسية أو اجتماعية حلت بالزوج من جراء هذا الفراق، فله حينئذ عند فريق من أهل الفقه أن يأخذ عوضا عن هذه الإهانة. كذا قال بعض العلماء والله تعالى أعلم. هذا، وهل هذا الخلع يعد تطليقة أم أنه لا يعد تطليقة؟ وعلى إثر ذلك المختلعة، هل تعتد بحيضة واحدة أم أنها لا تعتد بحيضة من الأصل، أم أنها تعتد بثلاثة حيضات كالمطلقة؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن جمهور العلماء يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة، جمهور العلماء يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة، وعلى إثر ذلك يقولون إن المختلعة تعتد بثلاث حيضات، يعني أنها إذا اختلعت الآن تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات أتكون حينئذ قد انتهت عدتها. فهذا رأي جمهور أهل العلم. أما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله تعالى عنه وكعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فيعتبرون الخلع فسخا ولا يعتبرونه تطليقة. وكان ابن عباس يستدل بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيقول إن قوله تعالى الطلاق مرتان فهاتان مرتان، ثم ذكر الخلع بعد ذلك في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فكان ابن عباس يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، إذا اعتبرنا الخلع تطليقة فستصير التطليقات أربعا. ولذلك كان ابن عباس لا يعتبر الخلع تطليقة، ولكن يعتبره فراقا أو فسخا. ومن ثم وعلى هذا الرأي أيضا صار عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، وهو الرأي الأشهر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالخلع عند هؤلاء المذكورين يعتبر فراقا لا يعتبر تطليقة، أما الجمهور فيعتبرون الخلع طلقة واحدة بائنة. على هذا فرأي هؤلاء الصحابة الذين قالوا بأن الخلع يعد فسخا ولا يعد تطليقا، رأيهم أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، بل ومنهم من قال إذا كانت بعيدة عهد بالزوج فلا تعتد من الأصل، وقد ورد في ذلك أثر صحيح الإسناد عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها. فالربيع بنت معوذ أتت عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت قد اختلعت من زوجها، فجاءت تستشيره في عدتها. قال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، أي أن هناك جماع قريب فتعتدي بحيضة واحدة. ثم قال: لقد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها مريم المغالية. فعثمان رضي الله عنه كان يرى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة إذا كانت قريبة عهد بالزوج، يعني كان الزوج جامعها منذ زمن قريب، فتعتد لاستبراء الرحم بحيضة واحدة. أما إذا كانت بعيدة عهد بالزوج فعند عثمان رضي الله عنه لا تعتد. لكن كما سمعتم رأي الجمهور أنها طلقة واحدة تعتد لها بثلاث حيضات. هذا ومن العلماء من قال إن هناك فارق بين تلفظ الرجل لامرأته بلفظ الطلاق، كان يقول لها عند الاختلاع منه عند اختلاعها منه أنت طالق، وبين كون الرجل أجبر على الفراق. فإذا أجبر على الفراق ولم يتلفظ بلفظ الطلاق فحينئذ تتقوى وجهة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووجهة عثمان، ووجهة ابن عمر رضي الله عنهم. أما إذا تلفظ بلفظ الطلاق فتعتبر تطليقة واحدة بائنة كما هو رأي جمهور أهل العلم. هذا فيما يتعلق بعدة المختلعة. تلخيصه أن الجمهور يعتبرونها مطلقة تطليقة واحدة بائنة تعتد بثلاث حيض، وفريق من الصحابة وأهل الحديث يرونها حيضة واحدة، وهذا الذي يترجح لي لورود الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذا عن عثمان وعن ابن عمر، إلا إذا تلفظ الرجل للمرأة بلفظ أنت طالق. وهنا أنبه على أن لفظة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لفظة وطلقها تطليقة من المنتقد على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قد تم فيه الانتقاد هذا. وكما هو معلوم فإن هذا الخلع مكروه، بل كراهيته أشد من كراهية الطلاق. وقد قدمنا أن الطلاق مكروه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم يقول: ما تركت حتى صنع كذا وكذا، فيقول الشيطان له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح. فيأتيه الشيطان ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيحتضنه الشيطان ويلتزمه ويدنيه ويقول: أنت يعني أنت الجيد، أنت الأجود، يا من فرقت بين المرء وزوجه. وأيضا لما كان التفريق بين المرء وزوجه من فعل هاروت وماروت، إذ الله قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فلما كان من فعل الشياطين كان مكروها. وأيضا الكراهية تكمن في أن الله تبارك وتعالى قال: والصلح خير. فإذا كان الله قال والصلح خير، فإذا عدم الصلح ليس بخير إلا في حالة عدم استطاعة إقامة حدود الله عز وجل. هذا. وقد ورد في باب الخلع حديثان كلاهما ضعيف، وهذا الذي تطمئن إليه النفس الآن. أما الأول فهو حديث المختلعات هن المنافقات، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث المختلعات هن المنافقات لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في الباب حديث آخر معلول بالانقطاع والإرسال، وهو حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث أيضا كما أسلفت معلول وإلا بالإرسال أحيانا وبالانقطاع أحيانا، وثمة علل أخر بهذا الحديث. ولكن ولما كان الخلع يتبعه تشتت للأولاد وتفكك للأسر وإغار في الصدور وتباغض وتشاحن ومشاكل بين أهل الزوج وأهل الزوجة وكراهيات، كل ذلك يدفع إلى القول بكراهيته الشديدة، فيصحبه كما سلف تشتت للأولاد وتفكك للأسر وعداوات، والكل يتمنى للآخر حلول البلاء، والكل يتمنى للآخر الفضيحة، والعياذ بالله من ذلك. فجدير بكل زوجين أن يتماسكا وأن يغض كل واحد منهما الطرف عن بعض الأخطاء وبعض الهفوات التي تصدر منه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال أيضا في الباب الآخر بل في نفس الباب: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فيصعب ويشق على المرأة أن ترى رجلا اجتمعت فيه كل صفات الخير، وكذلك يشق ويصعب من وهذا أشد أيضا على الرجل أن يرى امرأة قد اجتمعت فيها كل صفات الخير. بل أحيانا وفي كثير من الأحيان يجد الرجل في امرأته خللا وتجد المرأة في زوجها خللا، فما دام الخلل يمكن تحمله فلتستقم الأسر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقواعد الشرعية تنبني على أن على المقارنة بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت المفاسد قليلة والمصالح أعظم تحملت هذه المفاسد القليلة وحاولنا إصلاحها، أما إذا كانت المفاسد أعظم والضرر على الدين أخطر فحينئذ نختار دائما أخف الأضرار إذا تزاحمت علينا المضار، والله تعالى أعلم. فجدير بكل زوجين أن يتوافقا قدر استطاعتيهما وأن يتقي الله كل امرئ منهما في الآخر، امتثالا لما سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تذكير لرجال يخببون النساء على الأزواج، وتذكير أيضا لآباء وأمهات يخببن البنات على الأزواج. ففي هذا الصدد أقول: قد يغوي امرأة غوي مبين ويحرضها على أن تفارق زوجها ويعدها بأنه سيتزوجها أو يمنيها الأماني في صورة ناصح أحيانا وفي صورة رفيق بها أحيانا وحنون عليها أحيانا. فأذكر هؤلاء العابثين بنساء المسلمين، أذكر هؤلاء العابثين بالمسلمات الذين يحرضون النساء على فراق الأزواج ويرغبوهن في فراق الأزواج لغير ما سبب، أن يتقوا الله عز وجل. فالرسول يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس على طريقتنا ولا على شاكلتنا ولا على هدينا من خبب امرأة على زوجها. بل وقد وجه سؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفاده: إذا طلبت الأم من ابنتها أن تفارق زوجها وهو قائم معها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تطيع المرأة حينئذ أمها وتطلب الفراق من زوجها؟ فقال: لا، ليس لها ذلك، ولا تطيع أمها ولا تطيع أباها لفراق زوجها ما دام الزوج قائما بأمر الله عز وجل. المسألة تختلف، أما إذا كان الزوج يشرب الخمور وسكير وعربيد وفاسق وزاني، وطلب الأب أو غير الأب من البنت خشية على دينها أن تفارقه، فالمسألة تختلف. أما لغير ما سبب من المذكورين فلا تطيع البنت أمها ولا أباها إذا طلب منها أبوها مفارقة الزوج وهو صالح قائم بأمر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا هسأل سؤال بس بعيد عن الحلقة بس لو سمحت بعد إذنك يعني.
تفضلي سلي وأجيزي.
لو سمحت أنا زوجي توفى من سنتين وعليه دين حوالي 20,000 جنيه، وبعدين ابني وعندي المدافن أنا هدفع السداد ده بس على فترة يعني إيه مش كله مرة واحدة.
نعم.
وأنا رايح إن شاء الله مسافر الحج السنة دي، هل يجوز إن أنا أسافر ولا وفي دين، ولا أعتمد على يعني ابني دم هيسد الدين خلاص يعني وأسافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت السائلة تسأل قائلة زوجها مات وعليه ديون وتعهد ابنها بسداد هذه الديون، هي تسأل عن نفسها هل يجوز لها أن تحج وقد تعهد ابنها بسداد الديون؟ نعم يجوز لك أن تذهبي للحج، والديون قد انتقلت على ولدك ما دام قد تعهد بذلك، فالولد هو الذي يتحمل هذه الديون. وهنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في أول أمره إذا أتي بجنازة يصلي عليها سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فلما وسع الله عليه وفتح الله عليه بالفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك كلا أو ضياعا من ترك كلا فعلي، ومن ترك مالا أو ضياعا فلأهله أو لورثته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل ديون الأموات الذين لم يتركوا وفاء لديونهم، وذلك في آخر حياته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك لدينه وفاء؟ قالوا لا. قال انطلقوا فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس، وهذا قد تفشى في مصر، كثير من الناس عند موت الميت يقول ابنه فلان تكفل بقضاء دينه، ابنه فلان تكفل بقضاء الدين، وهذا يلزم هذا الولد بسداد هذا الدين. أن البعض يتظاهر بذلك أمام الناس، وبعد إذا جئت تطالبه بالدين تنصل منه. فأقول مذكرا إن الرجل إذا تعهد بسداد دين الميت ألزم به، وحصلت إحالة في هذه الحالة، الميت أصبحت ذمته بريئة، والذي تحمل هو الذي أعلن للناس أنه تكفل بقضاء الدين. أما أنت فحجي وتوكلي على الله، ليس عليك إثم. بارك الله لك في حجتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بعد إذنك يا سيدنا الشيخ، أنا دلوقتي حاطة فلوسي في بنك فيصل الإسلامي على أساس إن هو بنك خاضع للرقابة الشرعية وبنك إسلامي وفلوس ما فيهاش نوع من أنواع الربا، فيا ترى الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مجالستي لكثير من العاملين في بنك فيصل وفي غيره أراه كسائر البنوك، والله أعلم، فالاحتياط أن تبتعدي عن كل هذه البنوك وأن تسمري أموالك في تجارة أحلها الله تبارك وتعالى. فبنك فيصل ليس تاجرا من التجار يبيع ويشتري بالذي أحله الله، إنما تشوبه أنظمة المرابحة التي لا تخفى على لبيب، يمول ويأخذ المال مع الفائدة التي يقررها، ويجعل الشخص يوقع على شراء السلعة قبل أن يتملكها البنك. فابتعدي بكل أموالك عن كل البنوك، وافتحي أبوابا للتجارة وثمريها في أماكن طيبة وتجارات حلال بعيدة عن الشبهات. وأقل ما يقال إن النبي قال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ربنا يعزك يا رب.
وإياك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحمد يوسف معاك.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لفضيلتك يا شيخ
سؤال. يا أحمد
أستأذنك، كان في أخ يعني ملتحي وكده ورقص في فرح يعني، فالمهم الأخت يعني لما شفته عمل كده يعني طلبت الطلاق وأثرت على هذا الطلب وطلقت يعني. عايز تعليق من فضلتك. السؤال الثاني الله يبارك لك، في عايزين بس تأصيل لموضوع الصفا والمروه اللي هو في السعوديه الان. الله يبارك لك يا رب.
اياكم
جزاكم الله خير.
اياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فامراه زوجها ملتحن ورقص في فرح فطلبت الطلاق، ارى هذا من حقها لانه خرم امراه نفسه بهذا الفعل القبيح الذي لا يفعله الا الفساق، فجزاها الله خيرا على محافظتها على دينها وعلى طلبها أن يكون زوجها من ذوي المرآت وذوي القيم والأخلاق، فجزاها الله خيرا على ذلك. فلا يليق أصلا برجل فضلا عن شخص ملتحن أن يرقص في فرح، فكيف هذا بالذي تزي بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جعل اللحية سيما له؟ إنه أهان اللحية، ليست المسألة مسألة مجرد فاسق رقص في فرح، لا، إنما فيها إهانة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأرى أن تتزوج بشخص كريم وأن تفارق هذا الفاسق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الصفا والمروة فقد قطع الأمر في ذلك بشهادة بعض الشهود من أهل الفضل في أرض الحرمين في المملكة العربية السعودية، شهادة بعض الشهود الفضلاء من أهل العلم بأن جبل الصفا كان ممتدا وكذا جبل المروة كان ممتدا، فعلى إثر ذلك وقد شهد الشهود بأن الجبل كان ممتدا، جبل الصفا كان ممتدا وجبل المروة كان ممتدا، على إثر ذلك أرى والله أعلم أن هؤلاء ما داموا من أهل الفضل وقد شهدوا بذلك فلا بأس أبدا بالسعي بين الصفا والمروة الجديد، وقد اعتمرت والحمد لله وسعيت في المسعى الجديد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس من اختصاصي ولا من اختصاص من هم أمثالي أن نقول إن الصفا كان ممتدا أو ليس ممتدا، لكن اعتمدنا شهادة الشهود الثقات العدول الذين أفادوا أن جبل الصفا كان ممتدا وأن جبل المروة كان ممتدا، والله أعلم. هنالك أبحاث جمعت في مجلة الدعوة السعودية التي تصدر في الرياض، وقام بجمع أغلبها أخي الفاضل الشيخ إبراهيم ابن رفعت حفظه الله تعالى، جمع فيها مقالات واسعة جدا لأهل العلم في هذا الصدد. إن أردت المزيد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أخت ملتزمة وبتتقي الله، وزوجها مدخن ولا يصلي، وأول ما بيدخل من باب الشقة بيشغل قنوات الأفلام وبيعليها، وطبعا معظم مشاكلها معاه بسبب الموضوع ده. فأنا سؤالي، هي تتصرف معاه إزاي أو كيف تتعامل معاه أول لما يجي ويشغل كده؟ وجزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأيضا هذا الزوج لم يقف شره على كونه يدخن، ولم يقف شره على كونه يترك الصلاة، بل شره تعدى واستطار، فأصبح العناد شأنا له، ويدخل البيت كما تفضلت الأخت ذاكرة يرفع صوت الفسق ويجاهر بذلك ويبارز به، فهذه الأخت إذا كانت قدمت النصح الكافي واستعانت عليه بالله ثم بأهل الخير والصلاح ممن يحبهم وممن يثق فيهم، وأبى إلا العناد وأبى إلا ترك الصلاة وأبى إلا أن يكون بهذه الطريقة من إدخال الأذى على الآخرين، أرى والله تعالى أعلم أنه جليس سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فوصيها إذا استنفذت كل السبل والطرق لعلاجه وأبى إلا العناد، أوصيها بالفراق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. السلام عليكم. أواصل مذكرا مستعينا بالله تبارك وتعالى الحديث عن قضية الخلع، ذلكم الخلع الذي أبيح في شريعتنا لرفع الضرر ولرفع المعاناة عن النسوة المتضررات بالأزواج. إلا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، لو أنا دلوقتي دخلت في صلاة جماعة مثلا في الركعة الثالثة فاتتني دلوقتي ركعتين، وعايزة أظل الركعتين دولت أقرأ بعد الفتحة سورة صغيرة ولا أقرأ الفتحة بس؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، عايز أعرف الحنة السوداء حرام ولا لأ، والعدسات اللاصقة اللي هي مثلا لو أنا هلبسها شفافة لازر لوحدها، ولو أنا هلبس مثلا عدسة ملونة في العقد بتاعي بس اليوم ده بس وهلبسها تزين لزوجي، حرام ولا حلال؟ ولو الأربع ركعات اللي قبل الظهر السنة ممكن أصليهم على بعض؟ لو صليتهم على بعض أقرأ في الركعتين التانيين سور قصيرة مع الفاتحة ولا أقرأ الفاتحة بس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل: أدركت الإمامة في الركعة الثالثة ففاتتها ركعتان من ثم، فهل في الركعتين الأخيرتين لها بعد أن ينصرف الإمام من صلاته تقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، إن شاءت قرأت سورتين قصيرتين وإن شاءت تركت. أما إذا كانت صلاة الظهر هي التي فعل فيها ذلك، فمن العلماء من يرى أن الترخيص فيها أوسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين على نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. قالوا: فدل ذلك على أن القراءة في الأخريين من الظهر أطول من القراءة في الأخريين من العصر، فدل ذلك على وجود قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين من الظهر خاصة. إلا أنه أيضا يجوز ترك القراءة بذلك، لأنه قد ورد أن النبي كان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب فحسب، فالتنويع وارد. وإن شاءت قرأت المرأة سورة أو قرأ المصلي سورة في الركعتين الأخرين وإن شاءت تركت. أما الحنة السوداء للنساء فلا أرى مانعا منها، إذ الوارد في النهي عن الصبغ بالسواد إنما هو نهي للرجال، بل من العلماء من قال إنه للطاعنين في السن من الرجال بدليل ورود الحديث، فقد ورد في شأن أبي قحافة وكان يبلغ من العمر ما يناهز 80 من عمره، وكذلك قد ورد أن الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد. فلكن لا تعرض الآن لحكم السواد للرجال، إنما للنساء حلال لهن الصبغ بالسواد ما لم يتبرجن بذلك لرجال أجانب، وكذلك ما لم يدلسن بذلك على خاطب، والله أعلم. أما العدسات اللاصقة إن كانت شفافة ولا تغير وتمشي بها المرأة في الطريق ولا تفتن رجالا بها إنما هي للنظر فلا بأس، أما إن كانت عدسات تفتن الرجال فلا يجوز أن تتبرج بها للرجال الأجانب، إنما يجوز لها أن تلبسها للتزين لزوجها أو في بيتها أو في وسط النساء فحسب، والله أعلم. أما عن الركعات الأربع التي قبل الظهر، هل تصليها متصلة أو تصليها اثنتين اثنتين، أم أنها وهل تقرأ فيها قرآنا بعد الركعات في الركعات الأخيرة منها أم لا؟ الأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع. وإن كان البعض حسن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، لكن هذا الحديث لا يثبت، أو عفوا قد أعل من بعض أهل العلم، فالعموما فالأمر في ذلك كله واسع، إن شاء صلت أربعا متصلة، وإن شاء صلت ركعتين ركعتين، وإن شاء قرأت بعد الفاتحة، وإن شاء لم تقرأ، فالأمر كله واسع والحمد لله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة أسأل سؤال، عندي ابن عنده 12 سنة، يعني في سنة تانية إعدادي وكده، فبيشتغل يعني مع ناس وكده هوت، بس الناس دول مثلا بيشربوا مثلا مخدرات وحاجات من دي، وهو بيصرف على نفسه من الشغل ده، وبعته شغلانات كتير، فلاقي كله زي كده، اللي بيشرب سجاير واللي بيشرب مخدرات والحاجات دي، فهل أسيبه ولا أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن كان الولد على اتصال مباشر وكبير بالذين يتناولون المسكرات، فأنصحك بأن يبتعد ولدك عن هؤلاء، فإنه يوشك أن يردوه ويوقعوه فيما هم فيه، فإن رب العزة يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان رضي الله عنه، أو نقل عن عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية أن لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أي الذي أقيم عليه الحد أن لو سرق الناس كلهم. فإذا كان ذلك وابنك على اتصال كبير بهؤلاء فابعديه عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا كان صاحب العمل هو الذي يحتسي هذه المسكرات ولا احتكاك له بالعمل، إنما العمالة أهل صلاح وولدك في وسط أهل الصلاح، فلا مانع في مثل هذه الحال ولا إثم على ابنك ما دامت الأعمال التي يبشرها أعمال حلال، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أواصل مستعينا بالله عز وجل الحديث عن قضية الخلع، فأقول وبالله تعالى التوفيق: إنه قد يحدث وفي كثير من الأحيان، وكما أسلفت وأعوذ بالله من كل شر، أن رجلا من الرجال يخادع امرأة فيحملها على أن تطلب فراق زوجها، ثم بعد هو يخدعها ويقيعها في الشراك فلتتفطن النسوة لذلك. هذا، وأنبه على أمر أيضا، وهذا من السلبيات التي تحدث من وراء التساهل عند إبرام العقود، في كثير من الأحيان عند زواج الرجل بامرأة، وهذا حدث كثيرا في بلاد كبلادنا مصر، أن الزوج يكتب في قسيمة الزواج أن الصداق جنيه واحد فقط أو ربع جنيه كذا في بعض قسائم الزواج، والأمر يكون على غير ذلك، الأمر يكون على أن الزوج اشترى لزوجته عفشا، اشترى لزوجته غرفة نوم مثلا أو غرفة استقبال أو غير ذلك، وكتب هذه الغرفة على أنها من قائمة العفش على أنها أمانة عنده لزوجته. ونعلم في بلادنا أن الصداقة يتمثل في أمور ثلاث، في غالب الأحوال تمثل الصداق في بلادنا مصر في شبكة يقدمها الزوج لزوجته، ففي الغالب أنها من الصداق لأنهم يتفقون على قدرها، ويتمثل في مؤخر يثبت في قسيمة الزواج، ويتمثل في عفش يشتريه الزوج ويكتب على أنه قائمة عفش استلمها من زوجته. فالصداق في مصر يتمثل في هذه الأمور الثلاث: شبكة، ويتمثل في مؤخر، ويتمثل في قائمة عفش. وكل هذا جائز لاختلاف في الجواز، فجائز أن يكون هناك مؤخر للصداق، وجائز أن يكون الصداق نقدا أو أن يكون الصداق عينا، يعني عينيات كما في الحديث أتردين عليه حديقته، ويجوز أن يكون منه المؤجل ومنه المؤخر. فأحيانا والناس يفعلون ذلك تفاديا للرسوم التي تدفع للمأذون، أحيانا لا يريدون أن يكتبوا أن الصداق 10,000 أو 20,000 من الجنيات، أو أنه غرفة نوم، أو أنه غرفة استقبال، إنما يكتبون تهربا من الرسوم التي تدفع للمأذون، يكتبون الصداق 1 جنيه، وهذا بلا شك تزوير واضح. فإذا حدث وطلبت المرأة الفراق، فالنسوة اللواتي ليس عندهن دين ترسل الجنيه الذي أثبت في قسيمة الزواج، وتأتي بمحام فاجر يكتب إن الصداق كان جنيها واحدا، ويرسل الجنيه للزوج على يد محضر لاستلامه على أن الصداق هو جنيه واحد. فماذا يصنع الزوج في هذه الحالة؟ ماذا يصنع الزوج والذي وقع بنفسه على أن الصداق كان جنيها واحدا؟ حينئذ تقضي لها المحكمة بأن تفارق وترد للزوج جنيها واحدا، وتستلم حينئذ الذهب الذي قد أخذته كشبكة والعفش كله، ومن غدها تتزوج بزوج آخر في نفس بيت الزوجية وعلى فراش الزوج الأول. فهذا بلا شك ظلم بين وواضح. وفي عدة أحيان طلق القضاة أو حكموا للمرأة بالفراق غيابيا، فامرأة زوجها كان يعمل بالخارج وأعطاه صداقا كبيرا، اشترى لها شبكة على سبيل المثال 50,000 من الجنيهات، وجهز بيته بأحسن تجهيز، وكتب لها قائمة عفش، وكتب لها المؤخر، ففي غيابه رفعت عليه قضية وادعت أن الصداقة كان جنيها واحدا، فحكم لها القاضي بالفراق، وفي غياب الزوج حتى من الخارج وبعد انقضاء العدة تزوجت على نفس الفراش، فاستمتعت بفراش الزوج الأول، واستمتعت بالصداق، واستمتعت بالذهب، استمتعت بكل ذلك. فعلى القضاة في مصر أن يتفطنوا لذلك وهم رشدة، والحمد لله كثيرون منهم رشدة والحمد لله، عليهم أن يتفطنوا لذلك، فإما أن يطلبوا شهودا، وإما أن يطلبوا أيمانا كما هو معهود في شأن القضاء الذين يتحرون الحق ويتحرون الإنصاف في مثل هذه المسائل. فهناك سلبيات وقعت كهذه التي ذكرتها، فعلى القضاء أو المحكمين أو المصلحين بين الناس أن يذكروا الناس بربهم عز وجل وبحدود الله سبحانه وتعالى. أقول ما ذكرت بارك الله فيكم، هذه جملة الأحكام الفقهية المتعلقة بمسائل الخلع، من ناحية هل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا، هذا وليعلم أنه أيضا وكما أنه يجوز للمرأة يجوز عفوا كما أن الرجل يجوز له أن يأخذ ما أعطاها، يجوز له أيضا أن يرضى بأقل مما أعطاها. فإذا طلبت المرأة الفراق ورضي منها الزوج بأقل مما أعطاها، إذا كان مثلا أعطاها 10,000 ورضي بأن يقبل منها 1,000، وعلى إثر ذلك اختلعت المرأة وتنازلت عن المؤخر مثلا، فإن هذا جائز أيضا. أنبه على أن كلمة إن فلانة طلقت طلقة واحدة بائنة، حينئذ إذا كتب بائنة لا يحل للزوج أن يراجعها في زمن العدة إلا إذا كانت طلقة واحدة بينة، لا يحل للزوج أن يراجعها في زمن العدة إلا بإذنها وإذن أوليائها، وإلا وكذلك بولي وشهود. فهناك فارق بين فلانة طلقت طلقة واحدة بينة، فلانة طلقت طلقة واحدة رجعية. فالرجعية يجوز للزوج أن يراجعها في زمن العدة، والبائنة لا يجوز له إلا باختيارها ورضاها وكذلك بالولي والشهود والصداق. بارك الله فيكم. هذه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالخلع. ودائما وفي أثناء آيات الخلع وآيات الطلاق وآيات المعاملات نذكر في كتاب الله عز وجل بتقوى الله. فقد سمعتم مرارا في سورة الطلاق، سورة الطلاق فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، لأن الرب رقيب سبحانه وتعالى. وأحيانا التقوى تفقد عند الكثيرين أثناء الخصومات، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفجور في الخصومة لما قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. وقال في صفات المنافقين: إذا خاصم فجر. فالجدير بالجميع أن يلتزموا شرع الله سبحانه، وأن يلتزموا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقهوا في دينهم. فعلامة خير بك يا عبد الله أن تتفقه في دينك، وعلامة خير بك يا أمة الله أن تتفقه في دينك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بمن أقبل على مسألة الطلاق أن يدرس كيف يطلق، جدير بمن أقبلت على مسألة فراق أن تنظر لما تطلق ولهذا يقربها من الله أم لا، وتنظر كيف تطلب الفراق كذلك. فتلك شرائع الله سبحانه، ولله حدود لا تتعدى ولا تتخطى. وكما سمعتم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخواني، أن أكتفي بهذا القدر في هذا الباب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فنشهد له بالرسالة بعد شهادتنا لربنا بالوحدانية، نشهد لربنا بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ونشهد أن هذا القرآن من عند الله، نشهد أن هذا القرآن من عند الله. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. إذ النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، واسألوا الله الوسيلة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خاصة في يوم الجمعة وليلتها، وكذلك فاغتنموا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة اتباعا للأثر. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. أقول ما قد سمعتم، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من أي خطأ. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.